العلماء في قضية معاصرة أو في قضية تتعلق بعمليات الشريعة أو الفروع كما يقال، فمثلا تذهب إلى عمرة وبينما أنت وأسرتك قد فرغتم من أداء هذه العمرة إن حصل اختلاف بينك وبين زوجك وأولادك، هم يقولون سمعنا العلامة العثيمين يقول ما في على المعتمر طواف وداع، وأنت تقول أنا سمعت الشيخ بن باز يقول فيه طواف وداع، بل الصحيح أن العلامة العثيمين كان يقول هناك طواف وداع للمعتمر، والعلامة الشيخ بن باز كان يقول ليس للمعتمر طواف وداع. فهذه مسألة مثلا اختلف فيها العلماء بحسب ما تقرأ، فماذا تصنع وما موقفك؟ فكما ذكرنا لك قبل قليل في المحاضرة أنك إن تيسر لك أن تتصل بعالم ثالث تسأله، تقول الشيخين اختلف في هذه المسألة، فما هو الأصح فيها مع الدليل؟ فيقول لك الثالث مثلا العالم الثالث، ولو أنه وجه السؤال إلى عالم في هذه المسألة ويكون محققا لها حقيقة فسيختار قول الشيخ عبد العزيز، ليس لأنه الشيخ عبد العزيز بل لأن الحق معه في هذه المسألة، حيث أن النبي اعتمر ولم يذكر عنه أنه طواف وداع، وإنما طواف الوداع في الحج. وأما الحديث الذي هو قد خرجه البخاري في صحيح الذي يعلم الأمية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اصنع في عمرتك ما تصنع في حجتك، ليس معناها أنك تطوف الوداع كما تطوف الوداع في الحج، وإنما معناه فيما يتعلق بمحظورات الإحرام، فيما يتعلق بالإحرام، لأن السؤال جاء فيه، فإن الرجل سأل الرسول فقال له صلى الله عليه وسلم ماذا يصنع من أهل بعمره وهو متغمخ بالطيب لابس جبته، فقال بعد أن نزل عليه الوحي بالجواب اخلع عنك جبتك واغسل عنك أثر خلوق ثلاثا واصنع في عمرتك ما تصنع في حجتك. إذن فيما يتعلق بإيش؟ بمحظورات الإحرام، وليس أن يكون على المعتمر أنه يرمي الجمار ويطوف الوداع، هذا الحاج. إذن لو سألت عالم ثالث قال لك الصحيح في الدليل الشرعي قول الشيخ عبد العزيز، افرض ما وجدت في محصلة جوالك والمسألة حاضرة وتحتاج إلى قول فصل فيها، ما وجدت عالم، كل ما تصل بعالم ما يرد أو مشغول، ولم تجد عالم بالحرم، ولا يجوز لك أن تسأل أي أحد لا يطمئن إلى علمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لأن الله قال فاسألوا أهل الذكر، يعني غير أهل الذكر يحرم سؤالهم، من كان موصوفا عندك أنه من أهل الذكر تسأله، وليس كل من أطلق لحيته وقصر ثوبه من أهل الذكر، لأن لا يكون من أهل الذكر حتى يدرس دراسة طويلة ويدري ويجلس عند العلماء يقرأ كالطبيب، ما يفتح بطون المرضى إلا من يكب حول أمام الكتب ويأخذ عن الطب المختصين حتى يصبح طبيب قادر على فتح بطون المرضى، كذلك العالم لا يصبح عالم لأنه أطلق لحيته يعني قصر ثوبه يقول هذا متطوع نسأله، هذا خطأ، بل لابد أن يكون من أهل العلم لقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإذا ما وجدت عالم تذهب إلى من؟ تذهب إلى القول أو قول الأعلم، لأنه أكثر ما ظن الإصابة بالحق. هنا مثلا تقلد قول الشيخ عبد العزيز لأنه أوسع علما من تلميذه الشيخ العلامة العثيمين، نعم، فما دام أنك تعلم منه أعلم بقرائن فخذ بقول الأعلم. لنفرض أنك ما تعرف قول الأعلم، ما تعرف منه الأعلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم عند عدم اتضاح الحق ماذا قال لك؟ قال استفتي قلبك وإن أفتوك، فإذا اطمأن قلبك إلى قول أحدهم فخذ به. أنا سمعت اليوم إنسان على الغداء يحتج بهذا الحديث في قضية غريبة جدا، قال جئنا نسأل عالم عن مسألة نزلت بنا فقال لهم أبوهم، وكان هو يشيد بأبيه على أساس أن أباه من أهل الحكمة، فقال ليش تذهبون لعالم تستفتونه؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم استفت قلبك. قلت يا أخي هذا القول غلط، هذا القول غلط، فإن هذا الحديث له فقه، ليس من فقهه أن تعتقد أو أن تلغي قول الله تعالى فاسألوا أهل الذكر، لأنك لو أخذت بظاهره ستلغي قول الله، نعم، فاسألوا أهل الذكر، لكن لابد أن تجمع بين هذا الحديث استفت قلبك وبين قول الله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإيش يكون الجواب حينئذ في الجمع بينهما؟ أنك تستبق قلبك حين يشتبه عليك الحق ويختلف العلماء ولا تعرف دليل من هو الحق بعد النظر والبحث، فما اطمأن إليه قلبك فاعمل به فهو البر. أما ابتداء نلغي سؤال العالم وكل واحد يقعد في بيته ويستبق قلبه، هذه صوفية، لأن الصوفية يقولون حدثني قلبي عن ربي، ما يحتاج من عالم يجلسون يسمعون علمه، يقول الأبد يأتينا العلم إلهام من الرحمن، ولا شك هذا القول غلط، فإن العلم كما قال الشافعي لا يرى في المنام ولا يرى على ابناء الأعمام ولا يعطى بالإلهام، يكون لا يكون العلم إلا بالتعلم. نعم. وكذلك إن قلت نسمع علماء يقولون نسعى في السعي الجديد، المسعى الجديد، وآخرون يقول لا ما نسعى إلا في المسعى القديم، اجري عليها مثل ما سمعت، مثلا هي كبار العلماء على رأسهم الشيخ صالح الهيدان والشيخ صالح الفوزان وغيرهم متفقون أن الأصح السعي في المسعى القديم الذي سفتح بعد أشهر، وجاء من بعدهم يقول لا بل المسعى الجديد ما في شيء، وجاء شهود. أنت الآن لم تقف على الحقيقة بعينك، فإيش تصنع؟ تقلد الأعلم. من الأعلم؟ هيئة كبار العلماء، هم الأعلم، والنبي قال البركة في أكابركم، نعم، فتؤخر العمرة إلى أن يفتتح المسعى القديم، والحمد لله، وإن كان عندهم شهود يعرضوا شهودهم على هيئة كبار العلماء ويدرسون الشهود ويقارنوا بالفتوى القديمة في عهد مفتي الديار السعودية محمد بن إبراهيم، وهم يقررون، لأن هيئة مسؤولة عند الدولة على تقرير هذه الأحكام التي تعم بها البلوى، نعم، وهكذا. فالأمر والحمد لله سهل، فلا ينبغي أن نشوش على الناس، نجعل من اختلاف العلماء تشكيك في الإسلام، فنتقى القول في المجالس، كل يوم هذا يقول يجوز هذا ما يجوز، هذه الإطلاقات خطأ تشوش على الناس. فإذا كان طالب علم موجود في المجلس قل يا أخي الخلاف موجود من عهد الصحابة، فلا وجه لأن تجعل في الإسلام ثلمة بقولك ها كل يوم هذا يقول كذا وكذا، هذا موجود الخلاف من قبل، فلا تعير على علماء الإسلام بأنهم اختلفوا، عير العالم إذا اتضح له الحق ولم يعمل به وعرفت أنه قد أقيمت عليه الحجة فيه، لكن تعير بمجرد الاختلاف ستعير الصحابة، هذا علي أو هذا عثمان كما موطأ مالك كان ينهى عن المتعة في الحج، ينهى عن التمتع في الحج عثمان بن عفان، وعلي خالفه فقال ما أراك إلا تنهى عن شيء فعله الرسول أو أمر به وأهل بالحج والعمرة، إذن هذا قديم. لكن الفرق بين هؤلاء وهؤلاء أن العلماء من الصحابة إذا اختلفوا لم يكن الخلاف طريقا للفرقة بينهم، بل كان كل واحد منهم يعمل للآخر وزنه أو يقدره قدره. الحقيقة قبل إجابة الأسئلة، وأنا أعلم أن عندكم بعضكم أسئلة شفوية، آخر مسألة كان ينبغي أن تطرح، وهي قول جماعة الإخوان المسلمين في بروتوكولاتهم الدعوية نتعاون فيما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، هل هذه القاعدة صواب أو خطأ؟ هذه القاعدة الحقيقة ظاهرها الرحمة وباطنها من قبله العذاب، لأنه قد يأتي قائل ويقول إن مراعاة الاختلاف كان في عهد السلف فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة بني قريظة لما قال كما في صحيح البخاري قال لا يصلي أن أحدكم العصر إلا في بني قريظة، صلى الطائفة في الطريق وصائدا ما صلت إلا في بني قريظة واختلف، فالنبي لا أنكر على هذا هؤلاء ولا أنكر على هؤلاء، فيقول لماذا تخطئ هذه العبارة ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، والنبي عذر هؤلاء وعذر هؤلاء، وهذه شبهة يطرحها هؤلاء. أولا يجب التفريق بين الخلاف القوي والخلاف الضعيف، الخلاف القوي هو في المسائل الاجتهادية التي تتجاذبها النصوص أو لا يكون فيها نص كنقل الأعضاء خاص كمسألة نقل الأعضاء، فهذه المسألة الاجتهادية التي تتجاذبها النصوص فهذه لا يجوز التناكر فيها. والحديث الذي جاء هذا الذي في صحيح البخاري قال الحافظ بن حجر هو من المسائل الاجتهادية التي لا تناكر فيها، هذا القسم الأول من الخلاف. القسم الثاني الخلاف الضعيف وهو الذي تبين فيه الحق وحصحص وتبين فيه السنة، فليس لأحد أن يخالف، نعم إذا تبين الحق ليس لأحد أن يخالف، كخلاف الحنابلة مع الأحناف مثلا خلاف قوي ولا ضعيف في مسألة نكاح المرأة من غير إذن وليها، خلاف قوي ولا ضعيف؟ ضعيف، لأنه تبين في السنة النبي قال صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، والله يقول ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، فقد ظهرت البينة على أن المرأة إذا نكحت نفسها من غير إذن ولي فهي زانية، فلا وجه لتبرير موقفها بأن الدعوة فيها خلاف وقد تبين الحق، فهذا خلاف ضعيف يكون فيه التناكر. الدليل على أن فيه تناكر الخلاف الضعيف وأنه في فرق بينه وبين الخلاف القوي أن النبي لم ينكر في مسألة إيش بني قريظة، فإن المسألة هذه جذبت النصوص، النص الأول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، النص الثاني لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، فهنا المسألة جذبت فهذه لا تناكر فيها، فبعضهم قال نحمل قول النبي لا يصلين أحدكم على الاستحفاف ونصلي الصلاة في وقتها، وبعضهم قال هذا العموم قوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمن كتابا موقوتا عام، هذا خصص بذاك الوقت أن نصليه في بني قريظة، انظر كيف جذبت المسألة بالنصوص، فهنا النبي لم ينكر لأن مسألة اجتهادية كما قال حافظ بن حجر، أما إذا تبين النص وحصحص الحق بأن قال النبي لا نكاح إلا بولي، لا يحل امرأة أن تسافر مع غير ذي محرم، فلا يجوز أن تحتج بالخلاف حينئذ لتمرر ذلك المحرم لقوله تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم العلم. العالم ليس هو اللي يحل المحرم، العالم ينقل عن الله وعن رسوله ويبين لك معاني ما جاء في كتاب السنة، فلا تطلب منه أن يحل لك ما حرم الله حتى تكون عبدا له، اطلب منه ما يعرف بغلبة ظنه من حكم الله وحكم الرسول، ولا تطلب منه أن يرجع لك زوجك ولا تطلب منه أن يرجع لك بغير حق مالك في مسألة بيوع أو شيء، قل له ما الحكم الذي تعتقده بغلبة ظنك عن الله وعن الرسول. نعم كما راجع ذلك الإنسان الشيخ عبد العزيز لما أفتاه بأن زوجته طلقت منه فقال يا شيخ ما في هنا ولا هنا، الشيخ يقول لا ما في هذا يعني حكم الله. نعم هذا ما أراه يعني في هذه المسألة على أنه ما ينبغي العالم المسألة الاجتهادية أن يقول هذا حكم الله أنه لا يدري يصيب حكم الله ولا لا، يقول هذا ما أراه في هذه المسألة. طيب وعليه فإن قاعدة نتعاون فيما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا فيما بعضنا فيما اختلفنا فيه، نظر إلى واقعهم هم يعذر بعضهم بعضا في مسائل الأصول، فيعذرون الرافضة مع أنهم يسبون جمهور الصحابة ويقبلونهم منضمين ويضمونهم إلى جماعتهم ولا ينكرون عليهم ويضمون معهم الجهمية الذين ينكرون صفات الرب، فإذا أصبح الاعتذار في مسائل الأصول والعقيدة فهذا يهدم عرى الإسلام عروة عروة، نسأل الله العافية. فلا يحل لهم مثل هذا القول، ويدل على ذلك قول شيخهم حسن بنا: طريقتنا صوفية سلفية، والصوفية تستمد أدلتها من الرؤى المنامية، وهذا شيء يفارق الكتاب والسنة، فدل على أن قاعدتهم هذه باطلة ولا تصح. العلماء في قضية معاصرة أو في قضية تتعلق بعمليات الشريعة أو الفروع كما يقال، فمثلا تذهب إلى عمرة وبينما أنت وأسرتك قد فرغتم من أداء هذه العمرة، إن حصل اختلاف بينك وبين زوجك وأولادك، هم يقولون سمعنا العلامة العثيمين يقول ما في على المعتمر طواف وداع، وأنت تقول أنا سمعت الشيخ بن باز يقول فيه طواف وداع، بل الصحيح أن العلامة العثيمين كان يقول هناك طواف وداع للمعتمر، والعلامة الشيخ بن باز كان يقول ليس للمعتمر طواف وداع. فهذه مسألة مثلا اختلف فيها العلماء بحسب ما تقرأ، فماذا تصنع وما موقفك؟ فكما ذكرنا لك قبل قليل في المحاضرة أنك إن تيسر لك أن تتصل بعالم ثالث تسأله، تقول الشيخين أن الشيخين اختلف في هذه المسألة، فما هو الأصح فيها مع الدليل؟ فيقول لك الثالث مثلا العالم الثالث، ولو أنه وجه السؤال إلى عالم في هذه المسألة ويكون محققا لها حقيقة، فسيختار قول الشيخ عبد العزيز، ليس لأنه الشيخ عبد العزيز بل لأن الحق معه في هذه المسألة، حيث أن النبي اعتمر ولم يذكر عنه أنه طواف وداع، وإنما طواف الوداع في الحج. وأما الحديث الذي هو قد خرجه البخاري في صحيح الذي يعلم الأمية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اصنع في عمرتك ما تصنع في حجتك، ليس معناها أنك تطوف الوداع كما تطوف الوداع في الحج، وإنما معناه فيما يتعلق بمحظورات الإحرام، فيما يتعلق بالإحرام، لأن السؤال جاء فيه. فإن الرجل سأل الرسول فقال له صلى الله عليه وسلم ماذا يصنع من أهل بعمرة وهو متغمخ بالطيب لابس جبته، فقال بعد أن نزل عليه الوحي بالجواب اخلع عنك جبتك واغسل عنك أثر خلوق ثلاثا واصنع في عمرتك ما تصنع في حجتك. إذن فيما يتعلق بإيش؟ بمحظورات الإحرام، وليس أن يكون على المعتمر أنه يرمي الجمار ويطوف الوداع، هذا الحاج. إذن لو سألت عالم ثالث قال لك الصحيح في الدليل الشرعي قول الشيخ عبد العزيز. افرض ما وجدت في محصلة جوالك والمسألة حاضرة وتحتاج إلى قول فصل فيها، ما وجدت عالم، كل ما تصل بعالم ما يرد أو مشغول، ولم تجد عالم بالحرم، ولا يجوز لك أن تسأل أي أحد لا يطمئن إلى علمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الله قال فاسألوا أهل الذكر، يعني غير أهل الذكر يحرم سؤالهم، من كان موصوفا عندك أنه من أهل الذكر تسأله، وليس كل من أطلق لحيته وقصر ثوبه من أهل الذكر، لأن لا يكون من أهل الذكر حتى يدرس دراسة طويلة ويدري ويجلس عند العلماء يقرأ كالطبيب، ما يفتح بطون المرضى إلا من يكب أمام الكتب ويأخذ عن الطب المختصين حتى يصبح طبيب قادر على فتح بطون المرضى. كذلك العالم لا يصبح عالم لأنه أطلق لحيته يعني قصر ثوبه يقول هذا مطوع نسأله، هذا خطأ، بل لابد أن يكون من أهل العلم، لقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإذا ما وجدت عالم تذهب إلى من؟ تذهب إلى القول أو قول الأعلم، لأنه أكثر مظن لصاحب الحق. هنا مثلا تقلد قول الشيخ عبد العزيز لأنه أوسع علما من تلميذه الشيخ العلامة العثيمين. نعم، فما دام أنك تعلم منه أعلم بقرائن فخذ بقول الأعلم. لنفرض أنك ما تعرف قول الأعلم، ما تعرف من هو الأعلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم عند عدم اتضاح الحق ماذا قال لك؟ قال استفتي قلبك وإن أفتوك فإذا اطمأن قلبك إلى قول أحدهم فقد به. أنا سمعت اليوم إنسان على الغداء يحتج بهذا الحديث في قضية غريبة جدا. قال جئنا نسأل عالم عن مسألة نزلت بنا، فقال لهم أبوهم، وكان هو يشيد بأبيه على أساس أن أباه من أهل الحكمة، فقال ليش تذهبوا لعالم تستفتونه؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم استفت قلبك. فقلت يا أخي هذا القول غلط، هذا القول غلط، فإن هذا الحديث له فقه، ليس من فقهه أن تعتقد أو أن تلغي قول الله تعالى فاسألوا أهل الذكر، لأنك لو أخذت بظاهره ستلغي قول الله نعم فاسألوا أهل الذكر، لكن لابد أن تجمع بين هذا الحديث استفت قلبك وبين قول الله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإيش يكون الجواب حينئذ في الجمع بينهما؟ أنك تستفت قلبك حين يشتبه عليك الحق ويختلف العلماء ولا تعرف دليل من هو الحق بعد النظر والبحث، فما اطمأن إليه قلبك فاعمل به فهو البر. أما ابتداء نلغي سؤال العالم وكل واحد يقعد في بيته ويستفت قلبه، هذه صوفية، لأن الصوفية يقولون يقولون حدثني قلبي عن ربي، ما يحتاج العالم يجلسون يسمعون علمه، يقول الأبد يأتينا العلم إلهام من الرحمن، ولا شك هذا القول غلط، فإن العلم كما قال الشافعي لا يرى في المنام ولا يرى عن ابناء الأعمام ولا يعطى بالإلهام، يكون لا يكون العلم إلا بالتعلم. نعم. وكذلك إن قلت نسمع علماء يقولون نسعى في السعي الجديد، المسعى الجديد، وآخرون يقول لا ما نسعى إلا في المسعى القديم، اجري عليها مثل ما سمعت. مثلا هي كبار العلماء على رأسهم الشيخ صالح العيدان والشيخ صالح الفوزان وغيرهم متفقون أن الأصح السعي في المسعى القديم الذي سفتح بعد أشهر، وجاء من بعدهم يقول لا بل المسعى الجديد ما في شيء، وجاء شهود. أنت الآن لم تقف على الحقيقة بعينك، فإيش تصنع؟ تقلد الأعلم. من الأعلم؟ هيئة كبار العلماء هم الأعلم، والنبي قال البركة في أكابركم. نعم. فتؤخر العمرة إلى أن يفتتح المسعى القديم، والحمد لله، وإن كان عندهم شهود يعرضوا شهودهم على هيئة كبار العلماء ويدرسون الشهود ويقارنوا بالفتوى القديمة في عهد مفتي الديار السعودية محمد بن إبراهيم، وهم يقررون، لأن هيئة مسؤولة عند الدولة على تقرير هذه الأحكام التي تعم بها البلوى. نعم. وهكذا، فالأمر والحمد لله سهل، فلا ينبغي أن نشوش على الناس، نجعل من اختلاف العلماء تشكيك في الإسلام، فنطلق القول في المجالس كل يوم، هذا يقول يجوز هذا ما يجوز، هذه الإطلاقات خطأ تشوش على الناس. فإذا كان طالب علم موجود في المجلس قل يا أخي الخلاف موجود من عهد الصحابة، فلا وجه لأن تجعل في الإسلام ثلمة بقولك كل يوم هذا يقول كذا وكذا، هذا موجود الخلاف من قبل، فلا تعير على علماء الإسلام بأنهم اختلفوا. عير العالم إذا اتضح له الحق ولم يعمل به وعرفت أنه قد أقيمت عليه الحجة فيه، لكن تعير بمجرد الاختلاف ستعير الصحابة، هذا علي أو هذا عثمان كما موطأ مالك كان ينهى عن المتعة في الحج، ينهى عن التمتع في الحج عثمان بن عفان، وعلي خالفه فقال ما أراك إلا تنهى عن شيء فعله الرسول أو أمر به وأهل بالحج والعمرة، إذن هذا قديم. لكن الفرق بين هؤلاء وهؤلاء أن العلماء من الصحابة إذا اختلفوا لم يكن الخلاف طريقا للفرقة بينهم، بل كان كل واحد منهم يعمل للآخر وزنه أو يقدره قدره. الحقيقة قبل إجابة الأسئلة، وأنا أعلم أن عندكم بعضكم أسئلة شفوية، آخر مسألة كان ينبغي أن تطرح، وهي قول جماعة الإخوان المسلمين في بروتوكولاتهم الدعوية نتعاون فيما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، هل هذه القاعدة صواب أو خطأ؟ هذه القاعدة الحقيقة ظاهرها الرحمة وباطنها من قبله العذاب، لأنه قد يأتي قائل ويقول إن مراعاة الاختلاف كان في عهد السلف، فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة بني قريظة لما قال كما في صحيح البخاري قال لا يصلي أن أحدكم العصر إلا في بني قريظة، صلى الطائفة في الطريق وصائدا ما صلت إلا في بني قريظة واختلف، فالنبي لا أنكر على هذا هؤلاء ولا أنكر على هؤلاء، فيقول لماذا تخطئ هذه العبارة ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، والنبي عذر هؤلاء وعذر هؤلاء، وهذه شبهة يطرحها هؤلاء. أولا يجب التفريق بين الخلاف القوي والخلاف الضعيف. الخلاف القوي هو في المسائل الاجتهادية التي تتجاذبها النصوص أو لا يكون فيها نص، كنقل الأعضاء خاص كمسألة نقل الأعضاء، فهذه المسألة الاجتهادية التي تتجاذبها النصوص فهذه لا يجوز التناكر فيها. والحديث الذي جاء هذا الذي في صحيح البخاري قال الحافظ بن حجر هو من المسائل الاجتهادية التي لا تناكر فيها، هذا القسم الأول من الخلاف. القسم الثاني الخلاف الضعيف، وهو الذي تبين فيه الحق وحصحص وتبين فيه السنة، فليس لأحد أن يخالف. نعم، إذا تبين الحق ليس لأحد أن يخالف، كخلاف الحنابلة مع الأحناف مثلا، خلاف قوي ولا ضعيف في مسألة نكاح المرأة من غير إذن وليها، خلاف قوي ولا ضعيف؟ ضعيف، لأنه تبين في السنة النبي قال صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، والله يقول ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، فقد ظهرت البينة على أن المرأة إذا نكحت نفسها من غير إذن ولي فهي زانية، فلا وجه لتبرير موقفها بأن الدعوة فيها خلاف وقد تبين الحق، فهذا خلاف ضعيف يكون فيه التناكر. الدليل على أن فيه تناكر الخلاف الضعيف وأنه في فرق بينه وبين الخلاف القوي أن النبي لم ينكر في مسألة إيش بني قريظة، فإن المسألة هذه جذبتها النصوص. النص الأول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، النص الثاني لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، فهنا المسألة جذبت فهذه لا تناقر فيها، فبعضهم قال نحمل قول النبي لا يصلين أحدكم على الاستحفاف ونصلي الصلاة في وقتها، وبعضهم قال هذا العموم قوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمن كتابا موقوتا عام، هذا خصص بذاك الوقت أن نصليه في بني قريظة. انظر كيف جذبت المسألة بالنصوص، فهنا النبي لم ينكر لأنها مسألة اجتهادية كما قال حافظ الحجر، أما إذا تبين النص وحصحص الحق بأن قال النبي لا نكاح إلا بولي، لا يحل امرأة أن تسافر مع غير ذي محرم، فلا يجوز أن تحتج بالخلاف حينئذ لتمرر ذلك المحرم لقوله تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم العلم. العالم ليس هو اللي يحل المحرم، العالم ينقل عن الله وعن رسوله ويبين لك معاني ما جاء في كتاب السنة، فلا تطلب منه أن يحل لك ما حرم الله حتى تكون عبدا له، اطلب منه ما يعرف بغلبة ظنه من حكم الله وحكم الرسول، ولا تطلب منه أن يرجع لك زوجك، ولا تطلب منه أن يرجع لك بغير حق مالك في مسألة بيوع أو شيء، قل له ما الحكم الذي تعتقده بغلبة ظنك عن الله وعن الرسول. نعم، كما راجع ذلك الإنسان الشيخ عبد العزيز لما أفتاه بأن زوجته طلقت منه، فقال يا شيخ ما في هنا ولا هنا، الشيخ يقول لا ما في، هذا يعني حكم الله. نعم، هذا ما أراه يعني في هذه المسألة، على أنه ما ينبغي العالم المسألة الاجتهادية أن يقول هذا حكم الله، أنه لا يدري يصيب حكم الله ولا لا، يقول هذا ما أراه في هذه المسألة. طيب، وعليه فإن قاعدة نتعاون فيما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا فيما اختلفنا فيه، نظر إلى واقعهم هم يعذر بعضهم بعضا في مسائل الأصول، فيعذرون الرافضة مع أنهم يسبون جمهور الصحابة ويقبلونهم منضمين ويضمونهم إلى جماعتهم ولا ينكرون عليهم ويضمون معهم الجهمية الذين ينكرون صفات الرب. فإذا أصبح الاعتذار في مسائل الأصول والعقيدة، فهذا يهدم عرى الإسلام عروة عروة، نسأل الله العافية. فلا يحل لهم مثل هذا القول، ويدل على ذلك قول شيخهم حسن بنا: طريقتنا صوفية سلفية، والصوفية تستمد أدلتها من الرؤى المنامية، وهذا شيء يفارق الكتاب والسنة، فدل على أن قاعدتهم هذه باطلة ولا تصح.